تخيل معي هذا المشهد. في هذه اللحظة، فرنسا تضطر لإطفاء أو تخفيض نشاط مفاعلاتها النووية الجبارة.
وهذا الشيء لا يحدث كل يوم صراحة.
بالضبط، والسبب ليس تسرب إشعاعي أو عطل ميكانيكي ولا حتى هجوم سبراني. السبب ببساطة هو أن مياه الأنهار اللي تستخدم لتبريد هذه المفاعلات أصبحت دافئة جداً.
يعني مفارقة صارخة. نحن نعول على هذه المفاعلات لإنقاذ كوكب الأرض من أزمة الاحتباس الحراري وتوفير طاقة نظيفة، لكن الاحتباس الحراري نفسه هو اللي يعطلها.
فعلاً، المشكلة هنا ليست فقط في حرارة النهر، بل في أن التكنولوجيا الأكثر تعقيداً في تاريخنا تتوقف أمام أبسط التغيرات في الطبيعة.
صحيح، وهذا يختزل تماماً جوهر الغوص العميق اللي رح نقوم فيه اليوم.
100%. اليوم رح نغوص بوثيقة غنية جداً، وهي نشرة 7 أيام الإخبارية، تحديداً النسخة الصادرة في 25 يونيو لعام 2026.
النشرة للوهلة الأولى تبدو وكأنها مجرد قصاصات متفرقة من الأخبار المحلية والدولية،
لكن لما نقرأها بتأني رح نلاقي خيط بيربط بينهم كلهم. مهمتنا اليوم هي استكشاف موضوع جوهري، وهو كيف تتكيف الأنظمة والبشر مع الضغوط والتغيرات.
القراءة الشاملة لهذه المصادر تكشف إننا أمام عالم يعيش حالة من إعادة الضبط القسرية. يعني سواء كنا نتحدث عن تشريعات عمل يومية أو بنى تحتية تئن تحت غضب المناخ أو حتى تحولات دبلوماسية.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع ونبدأ من نقطة الضغط المجتمعي اللي بتمس الحياة اليومية بشكل مباشر. النشرة ذكرت خبر في المغرب عن العودة إلى توقيت غرينتش، أي الساعة القانونية، بعد الصيف.
وإنهاء العمل بالساعة الإضافية. هذا القرار جاء استجابة لشكاوى طويلة من المواطنين.
بالضبط، لأنه أثر على الدراسة، العمل، التنقل، وشكل ضغط كبير على الأسر في الصباح. الأمر يبدو وكأن مجتمع بأكمله كان يعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، أو الجيت لاج.
تشبيه ممتاز صراحة، جيت لاج مؤسساتي.
جيت لاج مؤسساتي لسنوات، والآن يتم إعادة ضبط هذا الإيقاع الداخلي.
المثير للاهتمام هنا هو أن التغيير لم يأتي فجأة، بل هو استجابة لتراكمات. الإيقاع الطبيعي للإنسان لا يمكن التشريع ضده لفترات طويلة بدون عواقب.
صحيح، جسد الإنسان مبرمج بطريقة معينة، لكن هذا التعديل في عقارب الساعة يتزامن كمان مع قرارات ثانية في نفس النشرة،
اللي هي القوانين الجديدة لحراس الأمن الخاص؟
بالضبط، البرلمان المغربي صادق على قوانين جديدة تضع حراس الأمن الخاص تحت نظام مدة العمل المطبق على باقي الأجراء،
وتوسيع برامج الإدماج المهني لغير الحاصلين على شهادات كمان.
يعني حراس الأمن كانوا يشتغلوا خارج الإيقاع الطبيعي للمجتمع بساعات عمل مرهقة.
وهذا يربط بين إلغاء الساعة الإضافية وإنهاء الاستثناءات لحراس الأمن، كلاهما محاولة لإصلاح اختلالات كانت ترهق الفئات الأكثر هشاشة.
وهناك زاوية أخرى لهذا التناغم تمتد للمؤسسات الكبرى، تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة باسم موانئ المغرب.
الموانئ هي شرايين الاقتصاد، يعني تحويلها لشركة مساهمة يحررها من البيروقراطية لتصبح أكثر مرونة،
استجابة أسرع للضغوط التجارية.
تماماً، المغرب يعيد ضبط إيقاعه الاقتصادي والمجتمعي، لكن في المقابل إذا كان المغرب بيعمل هذا الشيء بسلاسة، أوروبا تجبر على إعادة ضبط إيقاعها قسراً.
واو، الانتقال لأوروبا مخيف في هذه النشرة. موجة الحر تضع البنية التحتية أمام اختبار تحمل حقيقي. الأرقام من إسبانيا تتحدث عن 212 حالة وفاة
في 4 أيام فقط من الأحد للأربعاء.
212 شخص بسبب الحرارة، بناء على بيانات معهد كارلوس الثالث.
هذا المعهد يعتمد على نظام الوفيات الزائدة، يعني هو بيقيس الفارق بين الوفيات الطبيعية في هذا الوقت من السنة والوفيات الحالية اللي قفزت بسبب انهيار أجهزة الجسم تحت الضغط الحراري.
والأرقام لا تتوقف عند إسبانيا. النشرة تذكر أن أكثر من 101 مليون شخص في أوروبا سيواجهون حرارة تتجاوز 35 درجة.
50 مليون في فرنسا و18 مليون في ألمانيا.
وهنا نرجع لنقطة المفاعلات النووية الفرنسية اللي ذكرناها في البداية. التكنولوجيا اللي نعتبرها الحل المتطور تتوقف لأن ماء النهر دافئ.
المفاعل يحتاج يسحب ماء بارد للتبريد. لما النهر يكون دافئ، الماء يفقد قدرته الديناميكية الحرارية على التبريد الفعال.
هذا يخلي الواحد يسأل، هل بنينا أدوات المستقبل باستخدام افتراضات المناخية تنتمي للماضي؟
أكيد، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الدول المتقدمة في مأزق حقيقي. أنظمة الطاقة غير مصممة لتحمل هذه الأرقام المخيفة للحرارة. المهندسون في الستينات والسبعينات لم يتخيلوا أن الأنهار ستصبح حمامات دافئة.
طيب، إذا كانت الأنظمة البيئية تتصدع، النشرة كمان تأخذنا لتصدعات من نوع آخر، الهياكل المادية العملاقة.
تقصد الأخبار الواردة من فنزويلا وقطاع الطيران؟
بالضبط، هزة أرضية بقوة 7 درجات في فنزويلا حسب المعهد الجيولوجي الأمريكي، أضرار مادية وانقطاع للكهرباء.
وفي نفس الوقت، وكالة سلامة الطيران الأوروبية تأمر بفحص 16 طائرة إيرباص A380
بسبب تشققات دقيقة في الجناح تهدد السلامة الهيكلية.
الرابط بين الخبرين غريب. الزلزال يذكرنا بقوة الطبيعة المفاجئة، والتشققات في طائرة عملاقة تذكرنا بهشاشة ابتكاراتنا. التعقيد في التكنولوجيا الحديثة يجعل العيوب الصغيرة خطيرة جداً، وممكن تتحول لأزمات قبل ما نكتشفها.
يعني خطأ ميكروسكوبي في طائرة واحدة استدعى فحص 16 طائرة ثانية؟
هذا اللي نقدر نسميه حالة الطوارئ الاستباقية. الأنظمة المعاصرة مترابطة جداً. خطأ واحد في مكان يستدعي استنفار عالمي، لأن تكلفة الفشل كارثية.
طيب، أمام كل هذه التصدعات في المناخ والتكنولوجيا، كيف تستعد المؤسسات للمستقبل؟
الجواب موجود في النشرة كمان، من خلال إرساء قواعد جديدة في التعليم، الإعلام والدبلوماسية.
صحيح، يعني مثلاً في المغرب تم تحديد عتبة اجتياز مباريات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في 12/20 لموسم 2026-2027.
لتعزيز تكافؤ الفرص وتقنين الجودة.
وفي الإعلام كمان، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو الهاكا حددت 39 يوماً من 15 غشت إلى 22 شتنبر لضمان التعددية في التغطية الإعلامية للانتخابات.
تحديد 39 يوماً بالضبط هو وضع إطار زمني صارم لضمان المنافسة العادلة.
يعني المؤسسات بتحاول تحط هندسة جديدة للمشهد، رفع العتبة للطب وتأطير الانتخابات.
لكن التحول مش بس محلي، روسيا تدرج اللغة العربية في مناهجها الدراسية ابتداءً من فاتح شتنبر.
وهذا بتأكيد من الوزير سيرغي كرافتسوف.
إدراج لغة أجنبية في مناهج دولة عظمى مثل روسيا، هذا توجه جيوسياسي كبير نحو العالم العربي.
هذا يطرح سؤال مهم حول الاستباقية في العلاقات الدولية. روسيا تبني جسور اقتصادية ودبلوماسية لعقود قادمة.
وهذا يتقاطع مع تغيير القيادة في جامعة الدول العربية، تعيين نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق أمين عام لولاية من 5 سنوات تبدأ في يوليو،
خلفاً لأحمد أبو الغيط.
دبلوماسي مخضرم في مرحلة حساسة.
المرحلة تتطلب فهم عميق للديناميكيات الدولية، وكل هذه الخيوط تتجمع في مكان واحد ذكرتيه النشرة.
تقصدي منتدى طنجة للحوار التأسيسي؟
بالضبط، المقرر في 27 من يونيو 2026 في فندق سولازور.
أجندة المنتدى تناقش التحولات الكبرى في النظام الدولي، البيئة والذكاء الاصطناعي. المؤسسات تدرك أن قواعد اللعبة القديمة لم تعد صالحة. لا يمكن مناقشة الذكاء الاصطناعي بمعزل عن البيئة أو دبلوماسية.
طيب، يعني إحنا ناقشنا قرارات جيوسياسية، مؤسسات ضخمة، تكنولوجيا ومناخ، لكن خلينا نرجع لأضيق وأعمق مستوى.
الإنسان
وضعفه. النشرة فيها خبر محزن جداً من مصر. أب في منطقة التجمع الخامس ينسى طفله النائم في المقعد الخلفي للسيارة بدلاً من إيصاله للحضانة.
يا الله،
الطفل توفي اختناقاً بسبب الحرارة، خطأ بشري ناتج عن ضغط الحياة اليومية في العصر الحديث، نسيان لبضع ساعات كانت عواقبه مأساوية.
هذا يجسد الهشاشة البشرية. التكنولوجيا والسياسات اللي ناقشناها لا يمكنها إلغاء هذه الهشاشة. الدماغ البشري تحت العبء المعرفي وضغوط الحياة يتحول لوضع الطيار الآلي، وتحدث ثغرات قاتلة في الذاكرة قصيرة المدى.
وفي المقابل، النشرة تحمل خبراً متناقض تماماً حول الذاكرة البشرية. اكتشاف سفينة هولندية غارقة منذ عام 1633.
سفينة دوم فان كويلن.
نعم، كانت في رحلة تجارية بين المغرب وأوروبا.
التناقض هنا عجيب صلاحة. من جهة، ذاكرة أب تخون في بضع ساعات بسبب الضغط، ومن جهة أخرى، ذاكرة البشرية تنتشر سفينة نسيت في قاع البحر لأكثر من 400 عام.
الفرد ينسى تحت الضغط، لكن الذاكرة الجماعية تستعيد التاريخ.
شحنة السفينة الهولندية تخبرنا أن التبادل التجاري والمخاطرة ومواجهة غضب الطبيعة هي جزء من القصة الإنسانية منذ قرون. الإنسان سيظل دائماً الحلقة الأضعف، لكنه الأكثر إثارة للاهتمام في كل هذه الأنظمة.
فعلاً، الرحلة اللي أخذتنا فيها هذه النشرة عميقة جداً، من ضبط عقارب الساعة في المغرب وقوانين العمل لتخفيف الضغط،
إلى مفاعلات فرنسا لتعاني من الحرارة وتشققات الطائرات لتفرض استنفار استباقي،
مروراً بالتحولات الدبلوماسية والتعليم وحتى المآسي الإنسانية اليومية والاكتشافات التاريخية. هذا كله يؤكد أن فهم الأخبار ليس فقط معرفة ما يحدث، بل إدراك ارتباطها بكيفية تكيفنا المستمر كبشر.
صحيح. وقبل ما نختم، في فكرة استفزازية أود أن نطرحها للتأمل.
تفضلي.
نحن ننتشل سفنا خشبية غارقة منذ عام 1633 لنفهم كيف عاش أجدادنا. فكروا في هذا بعد 400 عام من الآن في المستقبل البعيد.
تقصدي عندما يغوص باحث المستقبل في بقايا عام 2026؟
بالضبط. هل سيتذكروننا بسبب خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة اللي تم مناقشتها في طنجة؟
أو
سيقفون مندهشين أمام حقيقة أن حضارتنا المتقدمة اضطرت لإطفاء مفاعلاتها النووية العملاقة ومحركاتها التكنولوجية لمجرد أن مياه أنهارنا أصبحت شديدة السخونة؟
واو، سؤال يترك أثراً كبيراً فعلاً. الفجوة بين طموحنا التكنولوجي وواقعنا البيئي صارخة جداً. أعتقد أن هذه الفكرة هي أفضل ختام لغوصنا العميق اليوم في هذه المصادر. نتمنى أن تكون هذه الرحلة التحليلية قدمت منظوراً جديداً ومختلفاً. شكراً جزيلاً وإلى اللقاء.